الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه، وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، كما قال في محكم الكتاب: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقد اختار الله تعالى من خلقه رسلا، جعلهم واسطة بينه وبين الناس، اصطفاهم بعلمه وحكمته، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال سبحانه وبحمده: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي في من يصطفيهم ويختارهم. وقد قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وله في هذا الاصطفاء والاختيار حكم بالغة وأسرار عظيمة يعرفها أو يطلع على بعضها من فتح الله بصيرته وأدرك حكمته فيما اصطفاه، في من اصطفاهم واختارهم من عباده. وقد اصطفى الله عز وجل من المرسلين رسلا، بلغهم منزلة عليا بين المرسلين، وهم أولو العزم من الرسل، وهؤلاء لهم من المكانة والمنزلة ورفيع القدر عند الله عز وجل ما هو مميز على سائر النبيين والمرسلين. وهم نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، ومحمد وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهذا ترتيبهم من حيث الزمان والتاريخ. أما ترتيبهم من حيث المنزلة والمكانة، فأعلاهم منزلة وأرفعهم مكانة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد خصه الله تعالى بالخصائص وميزه بميزات كثيرة، فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وقد تفضل الله تعالى عليه بكثير من الخصائص السابقة لوجوده والمقارنة لنبوته ورسالته والباقية بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، وما يكون يوم القيامة يوم البعث والنشور. كل تلك الفضائل والمنازل والخصائص دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان من أعظم ذلك أن أخذ الله تعالى العهد والميثاق على جميع المرسلين والنبيين أن يؤمنوا بمحمد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فما من رسول ولا نبي بعثه الله عز وجل إلا وأخذ عليه الميثاق أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبع ما جاء به إن بعث والنبي صلى الله عليه وسلم إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيهم. وهذه الميزة والخاصية ذكرها الله تعالى في محكم كتابه في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم، الله عز وجل يقول للنبيين في هذا الميثاق: أقررتم بذلك وسلمتم به؟ قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي بعثه الله تعالى إلا ولو أدركه صلى الله عليه وسلم حيا لآمن به صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لئن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس في تفسير هذا الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه. وقد جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة من أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض فرضه الله تعالى على كل النبيين والمرسلين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إمامهم عندما جمعهم الله تعالى له في ليلة الإسراء والمعراج، فإن الله جمع له النبيين جميعا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمهم في بيت المقدس. وتظهر عظيم مكانته وتقدمه ويظهر تقدمه على سائر المرسلين في المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل عندما يطلب الناس الشفاعة عند رب العالمين من النبيين لفصل القضاء، فيأتون آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم يأتون نوحا فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يأتونه فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، ثم يأتونه فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم يأتونه فيعتذر فيحيلهم إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيقوم صلى الله عليه وسلم شافعا، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومما خصه الله تعالى به. وله خصائص كثيرة ميزه الله تعالى بها في رسالته وفيما جاء به وفي نفعه للناس وفي وجوب الإيمان به وفي البعث والنشور، فإنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهو أول شفيع في الجنة كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة صلى الله عليه وسلم. ومعنى أول شفيع في الجنة يعني أول من يشفع في الجنة في دخولها وفي نيل الشفاعات التي تكون لأهلها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب الجنة ويكون مغلقاً فيستأذن فيقول الخازن من؟ فيقول محمد. فيقول أخازن الجنة بك أمرت؟ لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه ومزاياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في الصحيحين في عد جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وهذه الخمس التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست حصرا لخصائصه وفضائله وما ميزه الله تعالى به، بل هو جمع لجملة من خصائصه، وإلا فمزاياه وخصائصه وفضائله أكثر من ذلك بكثير. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا ما من الله تعالى به على رسوله بسبب عظيم توحيده، أن الله تعالى قذف الرعب في قلوب أعدائه على بعد شهر من مكان وجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عد خصائصه: وبعثت للناس عامة، وكان النبي يبعث لقومه، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت جوامع الكلم. هذه جملة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله تعالى بها وميزه عن سائر النبيين والمرسلين. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ختم الله تعالى به الرسالات، فلا نبي بعده، كما قال تعالى: محمد رسول الله، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله به النبوات، فكل من ادعى النبوة بعده فدعواه كذب وضلال وزور وبهتان، فليس بعده رسول ولا نبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه جملة من خصائصه، وقدمت بها قراءة الأحاديث لمناسبتها فيما يتصل بهذه الفريضة العظيمة التي هي من أجل فرائض الإسلام وأعلاها منزلة، الصلاة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام بها، وأن يرزقنا المحافظة عليها على الوجه الذي يرضى به عنا. فإن الصلاة لها أماكن تؤدى فيها، ومن شروط المكان الذي تؤدى فيه أن يكون طاهرا مباحا، أن يكون طاهرا مباحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مواضع صلاته مما خصه الله تعالى به: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي مكانا للصلاة، وطهورا. والمسجد إذا أطلق يراد به واحد من أمرين: الأمر الأول موضع الصلاة، والموضع الثاني والمعنى الثاني البناء الذي رفع لعبادة الله تعالى وطاعته، وكلاهما يسمى مسجد. فقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود به كل موضع صلاة، فإنك مأمور أن تأخذ زينتك عند كل صلاة في أي مكان، لأن قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود به مواضع الصلاة حيث كانت في المساجد وغيرها. وفي قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي العبادات والطاعات وأفعالها لله أينما كانت وحيثما حصلت فهي لله، ينبغي أن يقصد بها دون ما سواه سبحانه وبحمده. فإن أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا توحيده سبحانه وبحمده، أن تفرده بالعبادة، أن تحقق معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا أعلى وأعظم ما تتقرب به إلى ربك جل في علاه. فقوله أن المساجد لله أي مواضع العبادة سواء كانت مبنية أو غير مبنية. وفي مثل قول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا المقصود به المساجد المخصوصة والتي بنيت وهيئت ورفعت، وليس المقصود كل مواضع السجود وأماكن العبادة. إذن المساجد تطلق ويراد بها عموم الأماكن التي يتعبد الله عز وجل فيها، وتطلق ويراد بها ما بني من المساجد ورفع لعبادة الله وذكره وطاعته. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح من حديث عثمان: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله بيتا أي للعبادة والطاعة بنى الله له بيتا في الجنة جزاء بنائه موضعا لعبادة الله والتقرب إليه سبحانه وبحمده. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث المتعلقة بهذا الشرط من شروط صحة الصلاة، وهو أن يكون الموضع الذي تصلي فيه طاهرا مباحا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه.
هذان الحديثان في بيان المواضع التي يصلى فيها. ذكر في أول ما ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكون في كل موضع إلا في هذين الموضعين المسميين في هذا الحديث، وهما المقبرة والحمام. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كما ذكر المصنف رحمه الله أخرجه أبو داود، وهو حديث حسن الإسناد، وقد صححه جماعة من أهل العلم لاستقامة إسناده. وفيه جملتان: الجملة الأولى تقرير أن كل موضع يصلح أن يكون محلاً للعبادة والطاعة وفعل الصلوات المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، حيث قال رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: الأرض كلها مسجد، أي جميع الأرض بلا استثناء محل للصلاة. فذكر المسجد هنا أي مكان للسجود، وهذا مصدق لما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما ميزه الله تعالى به، من أن الله جل وعلا جعل له الأرض مسجدا وطهورا، أي جعل له الأرض محلا للسجود وجعل له الأرض محلا للطهارة. ومعلوم أن الإنسان يحتاج في صلاته إلى ما يتطهر به، ويحتاج في صلاته إلى موضع يسجد عليه. فقوله صلوات الله وسلامه عليه الأرض كلها مسجد، أي محل للصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، لا فرق بين هذا وذاك، لأن كلا العبادتين الصلوات المفروضات المكتوبة والصلوات المتطوع بها تحتاج إلى موضع للسجود، فكلها مما يصلح أن يكون في الأرض كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد، أي موضع للسجود، كما أن الأرض كلها تصلح للطهارة عند فقد الماء، ولذلك قال جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، أي سببا للتطهر وطريقا لإزالة لرفع الحدث الذي يمنع من الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمام، فهذا استثناء من المواضع التي يصلى فيها، فاستثنى أمرين، الأمر الأول المقبرة والحمام. وهنا نحتاج إلى تقرير القاعدة التي يبنى عليها هذا الباب، وهو ما المواضع التي لا يصح الصلاة فيها؟ الجواب أن الأصل صحة الصلاة في كل موضع، الأصل أنه ما من موضع إلا وتصح فيه الصلاة، فمن قال في موضع من المواضع إن الصلاة لا تصح فيه يحتاج إلى أن يقيم على ذلك برهانا ودليلا يدل على ما ذكر وما قال، وإلا فالأصل أن جميع الأرض موضع للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها صلوات الله وسلامه عليه جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرض كلها مسجد، وعلى هذا أي موضع من المواضع يصلي فيه الإنسان فالأصل فيه صحة الصلاة حتى يقوم الدليل على عدم صحة الصلاة في هذا الموضع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد موضعين، الموضعان هما الأول المقبرة، والمقصود بالمقبرة موضع دفن الموتى، وأقل ذلك ثلاثة قبور، فإن ما فيه قبر أو قبران لا يسمى مقبرة، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وقال بعضهم بل المقبرة تصدق على مدفن الموتى ولو لم يكن فيه إلا قبر واحد، فإنه يسمى مقبرة إذا كان قد هيئ وأعد لذلك. والذي يظهر أن المقبرة اسم لمدفن الموتى إذا كان مهيئا معدا ولو كان فيه قبر واحد، وأما إذا دفن قبر منفرد في صحراء أو في فلات أو في موضع فإنه لا تسمى مقبرة، بل يبقى ذاك الموضع على اسمه بيتا أو فناء أو صحراء أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حيث مات، دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يتحول موضع دفنه إلى مقبرة بل بقي بيتا، لأن المقبرة هي محل دفن الموتى، أي المكان الذي يجمع فيه قبورا ويهيأ لهذا الأمر، سواء كان فيه قبر واحد أو فيه قبور عدة. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة أي إلا الموضع الذي يدفن فيه الموتى، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المقبرة لمسلمين أو لغير مسلمين من المشركين والكفار، لأنه لم يقيد ذلك بوصف بل أطلق، والألف واللام في قوله صلوات الله وسلامه عليه المقبرة للاستيعاب، فهي للجنس تستوعب كل المقابر سواء كانت مقابر المسلمين أو غير المسلمين. وقوله المقبرة يعني التي بقيت على حالها، فلو أزيلت المقبرة ونبشت القبور وأزيلت معالم المدافن فإنها تتحول عند ذلك إلى أنها أرض لا تأخذ حكم المقبرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة نزل في بني عمرو بن عوف ومكث صلوات الله وسلامه عليه أياما، ثم دعا بني النجار أخواله فجاءوا إليه، فركب راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت مأمورة، فلما بركت في الموضع الذي بركت فيه نزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر ببناء مسجد وكان في أرض لبني النجار، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه ثامنوني عليها أي عوضوني عليها بمال، فقالوا لا نطلب ثمنها إلا من الله، فتبرعوا بها، وكان فيها قبور لبعض المشركين في ناحيتها، وفيها نخل وفيها خرب أي أماكن خربة، فأزال الخرب ونبش قبور المشركين وسوى النخل، فأخذت جذوع النخل لبناء مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان سقفه من مما سقف به وعضديه أي جانبي مسجده صلى الله عليه وسلم من حجارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما زال وصف القبور بنبشها وتحولت إلى أرض خالية من القبور لم يبقى حكم المقبرة فيها، ولم يبقى حكم المقبرة لها. فقوله صلى الله عليه وسلم المقبرة المقصود بذلك المقبرة العامرة التي لا زال الناس يدفنون بها، أما إذا زالت معالمها وتحولت أو نبشت قبورها لمصلحة أو لحاجة فإنه يزول عند ذلك وصف المقبرة، فلا ينهى عن الصلاة فيها بل تعود إلى العموم الذي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد. وأما الموضع الثاني الذي ذكره في حديث أبي سعيد الحمام، والمقصود بالحمام مكان الاغتسال بالماء الحميم الماء الحار، وليس المراد بالحمام ما جرى به اصطلاح الناس وعرفهم من إطلاق هذا الاسم على موضع قضاء الحاجة، فإنه لم يكن معروفا إطلاق اسم الحمام على موضع قضاء الحاجة، بل مواضع قضاء الحاجة تسمى كنفا أو حشوش فيسمى الكنيف أو الحش، وأما الحمام فهو موضع الاغتسال بالماء الحار، وسمي بهذا الاسم لأنه يستعمل في الاغتسال ماء حار في عرفهم وفيما جرت به عادتهم، ولذلك سمي حماما. فقوله صلى الله عليه وسلم والحمام أي ومن المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها الحمام، هذان موضعان، وسيأتي تفصيل في كل واحد من هذه المذكورات بعد استكمال بيان معاني حديثي أبي سعيد وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث ذكر موضعين، وقد قال عنه المصنف رحمه الله رواه الترمذي وله علة، واقتصر على ذكر الترمذي وقد رواه غير الترمذي أبو داود وابن ماجة وكلهم من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قال عنه الترمذي فيه اضطراب، وهي العلة التي أشار إليها الحافظ رحمه الله عندما قال رواه الترمذي وله علة، فعلته الاضطراب في إسناده، وذلك أنه روي موقوفا وروي مرسلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي في بعض طرق الحديث من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي طرق أخرى ذكر أبو سعيد الصحابي رضي الله تعالى عنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كل الأحوال هذا الحديث جاء من طريقين، طريق مرسلة وطريق موصولة، والذي ذهب إليه جماعة من المحققين ترجيح الموصول، ترجيح الرواية الموصولة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذهب إلى الاضطراب، تضعيف الحديث بالاضطراب الترمذي والبيهقي رحمه الله وكذلك الدارقطني، وذهب البخاري وابن خزيمة والذهبي وابن حزم وغيرهم إلى أن الحديث ثابت صحيح. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال بعد ذكر الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، فإن النظر في طرق الحديث يزول بها ما يتوهم من اضطراب ويتبين أن الحديث قد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث ابن عمر، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 7 مواضع لا يصلى فيها. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواضع، وهذا الحصر ليس قصرا، لأن ثمة مواضع سيأتي الإشارة إليها اختلف فيها العلماء هل يصح تصح الصلاة فيها أو لا. هذه 7 مواضع هي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، هذه 7 مواضع. قال المصنف رحمه الله رواه الترمذي وضعفه، أي روى هذا الحديث الإمام الترمذي وضعفه، وهو عند الترمذي من طريق زيد بن جبيرة عن داود ابن الحسين عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواضع في 7 مواضع. والحديث من رواية زيد ابن جبيرة وقد اتفقوا على ضعفه، ولهذا ضعف الأئمة والعلماء هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 7 مواضع ينهى عن الصلاة فيها. وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يبنى عليه حكم، هذا هو الأصل، إلا أن من الفقهاء رحمهم الله من قال إن الحديث إذا كان ضعفه ليس بشديد فإنه يستفاد منه إن كان نهيا كالكراهة للتحريم، وإن كان أمرا يستفاد منه الاستحباب للوجوب. وعلى كل حال هذا الحديث يتفق مع حديث أبي سعيد المتقدم في موضع واحد وهو الحمام، فقد تكرر ذكره في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما بقية المواضع وكذلك يتفق في المقبرة، هذا الحديث حديث ابن عمر يتفق مع حديث أبي سعيد في الموضعين في الحمام وفي المقبرة وفي بقية المواضع، وهي خمس مواضع بينهما اختلاف، فزاد حديث ابن عمر خمسة أمور على ما ذكر في حديث أبي سعيد. تقدم بيان معنى المقبرة ومعنى الحمام، فنتكلم على ما بقي من المواضع بيانا للمعاني، ثم نرجع إلى ذكر ما يتصل بالأحكام المتعلقة بالصلاة في هذه المواضع. المواضع المتبقية التي أضافها حديث ابن عمر المزبلة، وبعضهم يقول بالضم المزبلة، والمقصود بالمزبلة أو المزبلة موضع الزبل، وهو موضع القمامة، سواء كانت القمامة من كناسة البيوت أو كانت القمامة من نفايات الناس، والمقصود به ما يقذف ويرمى من حوائج الناس التي يتخلصون منها ويستغنون، لا فرق في ذلك بين أن تكون نجسة أو تكون طاهرة، لأنه ليس من الضروري ولا من اللازم أن يكون موضع رمي الزبل نجسا، بل قد يرمى فيه أشياء طاهرة لكن مستقذرة أو يستغنى عنها أو نفايات وبقايا. هذا الموضع الأول الذي زاده حديث ابن عمر. الموضع الثاني المجزرة، والمقصود بالمجزرة مكان الذبح، الذي اتخذ عادة للذبح، وليس المقصود بذلك موضع الذبح العارض، لأن الإنسان قد يذبح في مكان على وجه الحاجة أو على جهة العروض والاحتواء وعدم الاعتياد، فهذا لا يدخل في الموضع، ليس المقصود مكان الذبح، إنما ما اتخذ عادة للذبح وهو المجزرة. الموضع الثالث قارعة الطريق، والمقصود بقارعة الطريق أي ما تقرعه أقدام الناس سيرا، وسواء كان الطريق كبيرا أو صغيرا، كان الطريق للمشاة أو للمركوبات، فكل طريق فإنه داخل في كل طريق يسلكه الناس ويقرعونه بأقدامهم أو بمركوباتهم فإنه يدخل في ما ذكره حديث ابن عمر في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها في قوله وقارعة الطريق. وقارعة الطريق يخرج بها جنباته، ما كان عن يمينه وعن يساره، فإنها ليست من المواضع التي تقرع، بل يقف بها الناس وينزلون فيها. أما الموضع الثالث الذي ذكره الحديث معاطن الإبل، ومعاطن الإبل أي أماكن مباركها ونزولها، فالمعاطن جمع معطن، وهو محل العطن الذي تنزل فيه الإبل، والإبل لها منازل عارضة ومنازل دائمة، فالمنازل العارضة هو عند مجيئها للشرب، عندما ترد الماء فإنها تبرك تشرب وتبرك تنهل ثم تعود وتشرب ثانية، فهذه تسمى معاطن، ولها معاطن ولها مبارك دائمة، وهي مراحها الذي تسير إليه وتبقى فيه مدة إيوائها وسكنها. فمن العلماء من قال المراد بالمعاطن، المراد بالمعاطن الأماكن التي تأوي إليها وتبرك فيها بعد رواحها ورجوعها. وقال آخرون بل المعاطن يشمل هذا وذاك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالمعاطن ما تنزله عادة، سواء كان نزولا في المسرح أو وموارد الماء، أو كان نزولا في المراح والمأوى، فإنه يصدق على هذا وذاك أنه معاطن. وأما الموضع الخامس الذي زاده حديث ابن عمر فهو فوق بيت، فوق ظهر بيت الله، والمقصود ببيت الله الكعبة المشرفة. فإن الصلاة فوق بيت الله من المواضع التي نهي عنها في هذا الحديث. وقوله فوق ظهر بيت الله خرج به ما إذا صلى داخل بيت الله، فإنه لا ينهى عنه. هذه هي المواضع التي ذكر فيها ذكرها حديث ابن عمر في المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وهي متفقة في موضعين مع حديث أبي سعيد الصحيح المتقدم ذكره. وقد أضاف جملة، وقد أضاف العلماء جملة من المواضع إلى هذه المواضع السبع، لكن نحتاج قبل أن نذكر ما أضافوه أن نتكلم عن هذه المواضع موضعا موضعا حتى نرى ما العلة وما الحكم في الصلاة في هذه المواضع. الموضع الأول المقبرة، وهو ما جاء ذكره في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. وعرفنا أن المقبرة هي موضع دفن الموتى، وهذا لما جاء من النهي عن الصلاة عند القبور. فقد جاء النهي عن الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مواضع للصلاة في عدة أحاديث، من ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مواضع للصلاة. هذا معنى قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان لا يجوز أن تتخذ قبور الأنبياء مساجد وهم على منزلة ومكانة وشريف مقام، فغيرهم من باب أولى. وكذلك استدلوا بما رواه الإمام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قبل أن يموت بخمس ليال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال أيضا في مراه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا تصلوا إليها. فهذه الأحاديث دلت على أن المقابر ليست محلا للصلاة. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها. هذا وجه الاستثناء في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. والصلاة التي ينهى عنها في المقابر هي كل الصلوات، سواء كانت مفروضة أو متطوعا بها، سواء كانت صلاة مفروضة أو متطوعا بها، أي الفرض والنفل، عدا صلاة الجنازة فسيأتي بيان حكمها على وجه الاستقلال. أما ما عدا ذلك من الصلوات فإنه ينهى عنه لما جاء من الأحاديث، وقد اختلف العلماء رحمه الله في درجة النهي، على اتفاقهم أنه ينهى عن الصلاة في المقابر، فهم متفقون على ورود النهي لكنهم اختلفوا في درجة النهي. فمن أهل العلم من قال إن النهي هنا للكراهة، وقال آخرون بل النهي هنا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلظ في ذلك، فلعن اليهود والنصارى وحذر قبل موته، لعن اليهود والنصارى وذكر في سبب اللعن أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأيضا حذر قبل موته بخمس أن تتخذ القبور مساجد، فقالوا إن هذا يفيد التحريم، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه لا تصح الصلاة عند القبور. وقد جاء في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أنسا يصلي وكان بين يديه قبر في فلات، فقال رضي الله تعالى عنه، قال عمر رضي الله تعالى عنه: القبر القبر. فرفع أنس رأسه إلى السماء ظنا منه أنه يقول له القمر القمر، فعاد عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: القبر القبر، أي توقع أن تصلي إليه أو أن تصلي عنده. ولعل أنس رضي الله تعالى عنه في ظاهر الرواية لم يفطن لقرب القبر منه، ولذلك لما قال له القبر القبر توهم أنه يقول له القمر القمر، فرفع رأسه إلى السماء ينظر ماذا يريد عمر بذكر القمر، فأعاد عليه منبها إلى القبر. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتجنب الصلاة فرضا ونفلا في المقابر لما جاء في ذلك من الأحاديث الغليظة. وأما قول من قال إن الصلاة مكروهة مع الصحة، فهذا استدل بالعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، قال فهذا العموم يفيد صحة الصلاة في كل موضع، لكن هذا العموم مخصوص بالتأكيد وليس باق على عمومه، إذ إن الأمة متفقة على أنه لا يصح أن يصلي في المكان النجس. وهذا تخصيص آخر دل عليه النص، وهو لنجاسة أعظم من النجاسة الحسية، وهي نجاسة القلوب بالشرك، فإن الله عز وجل أمر رسوله بأن يطهر ثيابه، فقال جل وعلا: وثيابك فطهر. وتطهير القلوب أعظم طلبا وأخطر مقاما من تطهير الثياب. ولهذا كانت العلة على الراجح من قولي العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بعلة النهي عن الصلاة في المقبرة، أن النهي عن الصلاة في المقابر لا لنجاسة الموتى كما يقوله بعض الفقهاء أو يقول كثير من الفقهاء، إنما صيانة وحماية لجناب التوحيد من أن يتطرق شرك إلى القلوب، أو يتخلل الشيطان أفكار الناس ويزلهم عن التوحيد إلى عبادة المقبورين من دون الله. فإن أول فتنة وقعت في البشرية أخرجت الناس من عبادة الله وحده ولا شريك له إلى عبادة المخلوقين هي فتنة القبور. فإن قوم نوح عليه السلام مات فيهم قوم صالحون فقالوا انصبوا إلى قبورهم أنصابا تذكرون بها عبادتهم وطاعتهم وما كانوا عليه من صلاح، فنصبوا أنصابا ولم يعبدوا أولئك المقبورين، لكن كانوا يأتون ويتذكرون ما هم عليه من طاعة وصلاح حتى هلك أولئك ونسي العلم فعبدت من دون الله. الذين جاءوا من بعد قالوا آباؤنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله فوقع الشرك، وهم الذين سمى الله عز وجل في سورة نوح قالوا لا تذرن آلهتكم أي معبوداتكم من دون الله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كما قال عبد الله بن عباس أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فعبدوا من دون الله على هذا النحو. ومعلوم أن فتنة القبور من أعظم الفتن التي تزيغ الناس عن الصراط المستقيم، ولذلك لخطورة هذه الفتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الأمة عن زيارة القبور في أول الأمر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وذلك كان في أول الإسلام عندما كانت القلوب لم تتخلص من أوضار الشرك بالكلية، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطرق إلى قلوب أصحابه شيء من أعمال الجاهلية فنهاهم عن زيارة القبور قطعا لمادة الفساد. ثم لما استقر التوحيد وتبين واتضح وزالت شبه الشرك وقامت معالم عبادة الله وحده قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا بيان الغاية والعلة من زيارة القبور، فزيارة القبور ليست لأجل الانتفاع بدعاء المقبورين والتقرب إلى الله عند قبورهم بأنواع الطاعات والقربات والصدقات والأدعية والأذكار، كل هذا غير مشروع، إنما المقصود بذلك نفع الزائر بالعظة والعبرة فإنها تذكر الآخرة، ونفع المزور لا الانتفاع منه، نفع المزور بالدعاء له. ولذلك يشرع عندما تدخل المقبرة أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، تدعو لهم لا تدعوهم، هم في غاية الضرورة والحاجة إلى أن تنفعهم بدعائك. ولهذا يظل أولئك الذين يأتون إلى هؤلاء الذين قد حبسوا عن العمل وارتهنوا بما كان من عمل كل نفس بما كسبت رهينة، يأتون إليهم وقد انقطعت أعمالهم فيدعونهم من دون الله ويسألونهم قضاء الحاجات. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تتخذ القبور مساجد، هذه هي العلة وهذه الغاية. استثنى العلماء من النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر إذا لم يصلى على الميت، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا بينا، فقد جاء من طرق كثيرة جاءت الصلاة على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه عديدة كلها حسان، من ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان يقوم المسجد فقده، كان رجل أسود أو امرأة سوداء تقوم المسجد أي تنظفه وتطيبه ماتت، فأخبر بها فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني بموته وكان قد مات ليلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره أو قال على قبرها، فأتى قبره أو قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على جواز الصلاة على القبر في المقبرة، لأن ذلك بعيد عن الاشتباه بالكلية، لأن مقصود الصلاة على الميت إيش؟ الدعاء له فينقطع هنا شبهة أن يدعى من دون الله أو يعبد من دون الله. أنت تصلي تسأل الله للميت أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، هو المنتفع هو المضطر. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث سليمان الشيبي عن الشعبي رحمه الله قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، يعني قبر متنحن في صحراء أوفلات، فأمهم وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم، صلى على القبر لأنه لم يكن قد صلي عليه، فهذا دل على صحة الصلاة على القبر، فهو ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يدخل فيما جاء النهي عنه في الأحاديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فيستثنى من ذلك صلاة الجنازة. أيضا مما يستثنى الصلاة على القبر، يستثنى من ذلك الصلاة على القبر، ومما يستثنى أيضا الصلاة على الجنازة في المقبرة، وهذا يحصل، وهذا يختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة الصلاة على المقبور، وأما هنا صلاة على جنازة لم تقبر بعد. فجمهور العلماء على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وقد قال نافع مولى بن عمر وحفظ عنه علما جما قال: ما صلينا على عائشة وأم سلمة إلا في وسط البقيع، والبقيع هو المكان الذي كان يدفن فيه أهل المدينة زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صلى عليهما أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله ابن عمر، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق ابن أبي شيبة، عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بإسناد حسن، فدل ذلك على أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة ولا تدخل فيما نهي عنه، لأن الصلاة في هذه الحال يقصد بها نفع الميت بالدعاء له، إذ إن مقصود الصلاة على الميت الدعاء له وطلب الرحمة والمغفرة. هاتان الصورتان مما يستثنى من مسائل الصلاة في المقابر، وأما ما عدا ذلك فإنه مما ينهى عنه لما جاءت به الأحاديث والنهي للتحريم. أما الموضع الثاني الذي ينهى عن الصلاة فيه فهو الحمام، والحمام تقدم أنه هو الموضع الذي يستعمل الاغتسال بالماء الحار، وليس المقصود به الكنيف والحش ومكان قضاء الحاجة، بل المقصود به المكان الذي يغتسل فيه. وعلة النهي عن الصلاة في الحمام أنه مما تكشف فيه العورات، وأنه قد يقع من الناس فيه شيء من النجاسة بالتبول وما أشبه ذلك، قال بعض أهل العلم، وأنه موضع الشياطين، فإن الشياطين تأتي في مواطن الضعف والتكشف عند بني آدم، ولذلك أمر الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة عند خلع الثياب، كما جاء في الصحيح في الحديث الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله عند خلع ثيابهم، فإن هذا هو الستر الذي يحجب عنك أعين الجن. فدل ذلك على أن موضع التكشف من مواضع حضور الشياطين، فلذلك نهي عن الصلاة في الحمام وهو مواضع الخلاء، وحمل جماهير العلماء النهي في هذا على الكراهة، وذهب الإمام أحمد إلى أن النهي هنا للتحريم. والرواية المشهورة عنه رحمه الله أن الصلاة في الحمام لا تجوز وإن تيقن الطهارة، لأن العلة ليست النجاسة إنما فقط، بل العلة النهي، وأن سبب المنع هو النهي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إذن النهي عن الصلاة في الحمام جمهور العلماء حملوه على الكراهة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه للتحريم، والعلة في ذلك أنه مأوى الشياطين، ولذلك ينهى عن الصلاة فيه، ولا فرق في ذلك بين صلاة النفل وصلاة الفرض. ويلحق بالحمام ما هو أشد منه، فإن ذكر الحمام يلحق به ما هو أعظم منه حالا، وهو مكان قضاء الحاجة وهو الخلاء، وذلك أن الخلاء موضع للنجاسات وهو موضع للشياطين، ولذلك شرع إذا دخل الإنسان إلى الخلاء أن يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث. جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد جاء في السنن من حديث زيد بن أرقم أن من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش أي مواضع قضاء الحاجة محتضرة، فإذا آتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولهذا كره جماهير العلماء أن يذكر الإنسان الله عز وجل في الخلاء، لأنه موضع مستقذر لا يطيل الإنسان فيه البقاء، بل يبقى فيه قدر حاجته ويستعيذ بالله من شر هذا الموضع ومن شر ما فيه قبل دخوله. أما الموضع الثالث الذي ذكره الحديث، حديث عبد الله بن عمر، هذان الموضعان في حديث أبي سعيد وتكرر في حديث ابن عمر. الموضع الثالث المزبلة، وتنطق بضم الباء المزبلة، والمزبلة بالضم، فيصلح هذا وهذا. والعلة في النهي عن الصلاة في المزبلة أنها موضع القذر، والصلاة يطلب فيها أخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويطلب فيها طيب المكان حتى يقبل الإنسان على طاعته في حال من التهيؤ والإقبال على الله عز وجل. وجرى الخلاف بين العلماء في الصلاة في المزبلة إذا لم تكن نجسة على قولين، جماهير العلماء على الكراهة، ومن قال بالحديث ذهب إلى أن النهي للتحريم، والأقرب أن النهي في الصلاة في المزبلة إذا كانت طاهرة للكراهة وليس للتحريم. ومثله المجزرة وهي مكان النحر، فإنها إذا كانت طاهرة فالنهي للكراهة، وأما إذا كانت في موضع فيه الدم المسفوح فالدم المسفوح دم النجس، لا يجوز أن يباشره المصلي ولا أن يمس شيئا منه، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فإذا كان الموضع موضع الجزر سالم من هذا فإن النهي محمول على الكراهة في قول جمهور العلماء. الموضع الرابع أو الخامس من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها قارعة الطريق، وهو المكان الذي يقرع وهو صدره، وما كان محل سير الناس فيه فإنه ينهى عن الصلاة فيه لما فيه من أذية المارة وتعطيل مصالحهم. ومن الأماكن التي تندرج في هذا النهي مسارات المشاة، فما خصصه الناس لسير أقدامهم ومنه المسارات التي في المسجد الحرام للسير هو من قارعة الطريق التي ينبغي أن يتوقع المؤمن الصلاة فيها، فإن الصلاة فيها مكروهة في قول جمهور العلماء، وقد يقال بالتحريم لأن في ذلك أذى، لا سيما إذا كان هذا المكان لا يعمر بالصلاة عادة في ما إذا ازدحم الناس، فإنه يكون بذلك مكروها. وأما إذا كان لا يعمر عادة ويتضرر الناس به، فإنه من المحرم دفعا للضرر الحاصل بالصلاة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه المواطن التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويبقى في المواطن موطنان: الموطن الأول معاطن الإبل، والموطن الثاني فوق ظهر بيت الله. معاطن الإبل هي أماكن بروكها، وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. والعلة في هذا، قال بعض أهل العلم إن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأجل ما يكون من روثها وبولها وهو نجس، في قول بعض أهل العلم. وقال آخرون: بل روث وبول ما يؤكل لحمه ليس نجسا كما دلت على ذلك الأدلة، فالتعليل بالنجاسة مستبعد على هذا القول. وقال آخرون: بل النهي لأجل أن من الناس، لأن رعاة الإبل عادة يقضون حاجتهم في مباركها، في مبارك الإبل، فلذلك النهي لأجل النجاسة. والصحيح في علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.